هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب الشيخ عبد الله، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به المستمع عمار الردفاني، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل يجوز سلب العامل حقوقه؟ وما توجيهكم حول التعامل مع العمال وأهمية الإحسان إليهم؟ وجهونا بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن العقد بين العامل ورب العمل رباط وثيق، وهو يحدث حقوقا والتزامات بينهما، لكل واحد أن يحترمها وأن يأتي بها. وأنبه هنا إلى جملة من حقوق العمال، ثم أعطف عليها بجملة من الواجبات عليهم لأرباب العمل. فحقوق العمال: وضوح العقد وكتابته، بأن يكتب، يكون هناك عقد بين الطرفين يشتمل على نوعية العمل وبيان المدة وتحديد الأجرة التي يتفقون عليها، وذلك حتى يكون العقد منافيا للغرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر، وأن أيضا يكون مكتوبا حتى لا يحدث لبس من السهو أو النسيان أو حتى جحود من أحد الطرفين. والله عز وجل قد أرشد إلى كتابة الدين، كما في قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فكان هذا قاعدة في كتابة جميع الحقوق والالتزامات، ومنها عقود العمل. كما أن من ما ينبغي أن يشتمل عليه العقد أن يشتمل على الشروط التي بين الطرفين، أن كان بينهما شيء من الشروط فيبينانها في هذا العقد، وعليهم أن يجتنبوا الشروط الباطلة التي لا يقرها الشرع. وكذلك على رب العمل عند العقد الابتعاد عن الوعود الكاذبة للعامل أثناء التعاقد معه، والتي لن يفي بها، سواء كان ذلك في المسكن أو في الراتب أو في المميزات الأخرى، حتى يكون هناك وضوح تمام الوضوح بين الطرفين. كذلك من الحقوق التي تترتب على الطرفين بهذا العقد الوفاء بالعقد، فقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود عامة، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأيضا مما يترتب من حقوق للعامل مع رب العمل بموجب هذا العقد توفية الأجرة للعامل، وقد حث الشرع على هذا الحق الأساس للعامل، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على المبادرة إلى إعطاء الأجير أجره، فقال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وحذر الشرع من حبس أجور العمال أو من بخسها أو من أكلها بجحود أو غيره، والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن أكل حقوق العامل، بل قال ذلك صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وكذلك من الحقوق على رب العمل العامل حق العامل في الراحة، فيجب أن يعطيه الراحة وقت الصلوات الخمس، فإنها لا تدخل في عقد العمل بل هي مستثناة شرعا لزوما، وعدم كذلك تكليفه بما ليس واجبا عليه بالعقد إلا برضاه وإعطاه المقابل المناسب له، وعدم أيضا تكليفه من العمل ما لا يطيقه، فإن هذا ظلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن العرق: لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: لا ضرر ولا ضرار. فكل ذلك يدل على أن المسلم لا يكلف العامل بما لا يطيقه. وكذلك من حقوق العامل على رب العمل حق العامل في حسن المعاملة والاحترام، فإنهم يشتركان في الآدمية، وربما اشتركوا فيما هو أكثر من ذلك وهو العقيدة والدين. وفي العموم الإنسان محترم كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فوجب على رب العمل احترام شعور وأحاسيس العامل وعدم إيذائه بأي وجه من وجوه الإيذاء. ولا شك أن فائدة ذلك تعود على العامل وتعود على رب العمل بالإنتاج وسير العمل، وعدم تربص العامل لرب العمل بأذيته، سواء كان في ماله أو في مصنعه أو في متجره أو حتى في غير ذلك. فينبغي لأرباب العمل أن يكونوا وقافين عند حدود الله عز وجل، وأن يلحظوا هذه الجوانب من حقوق العمال، وأن يبادروا إلى احترامها والإيفاء بها. أيضا نحب أن ننبه في ختام الجواب على هذا السؤال أن كل حق يقابله واجب، فكما أن للعامل حقوقا على أرباب العمل فعليهم واجبات لأرباب العمل، ومن هذه الواجبات إتقان العمل الذي يسند إليهم، والتبكير أيضا في العمل والمحافظة عليه، والهمة في العمل بالحيوية والنشاط في أدائه وبذل المستطاع من غير تبرم ولا تكاسل، والوفاء بجميع ما في العقد. ربما بعض الناس يتفق، بعض العمال يتفق مع رب العمل على راتب معين يراه مناسب، ثم إذا جاء هناك شروط في حدود المقبول والمعقول ليس فيها إخلال بمبدأ العقد ولا بإنسانية العامل، ثم يطالبه رب العمل بالوفاء بها، فربما تعذر بأن راتبه قليل فلا يعطي إلا قليل العمل. لا، أنا هو تعاقد معك على أن تعطي كامل العمل، فعليك أن تقوم بذلك. كذلك على العامل لرب العمل النصح والمشورة لرب العمل فيما يعود عليه بالنفع في عمله، وهذا من صفات المسلمين فيما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مستشار مؤتمن، ويكون ناصحا له أيضا فيما يعود على صنعته بالإتقان وعلى تجارته بالربح ودفع الضرر عنه، وأن يكون أيضا العامل أمينا في أداء عمله، أمينا على حفظ سر رب العمل، أمينا على الآلات رب العمل وصيانتها واحترامها والحرص على عدم تلفها، أمينا على غلة العمل التي تصل إليه بأن يؤديها كاملة لرب العمل. هذا طرف من الحقوق والواجبات التي للعامل وعليه. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا منكم من توجيه مبارك. فضيلة الشيخ، هذه إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالأحرف سين صاد، تسأل وتقول: ما حكم النوم على البطن للنساء؟
ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في المسجد مضطجع على بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال هذا الراوي: فنظرت فإذا الذي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان من ذكر وأنثى أن يجتنب النوم على البطن، لأنه منهي عنه، ولو اعتاد ذلك فعليه أن يترك هذه العادة ما دام الشرع كرهها ونهى عنها، فعليه أن يبادر إلى تركها.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو سليمان من الشمال يقول في سؤاله بعد السلام: شيخنا حفظكم الله، ما حكم زواج امرأة بدون علم وليها ولا أحد من عصبتها، لأن أمها تريد هذا اتباعا لهواها وطاعة لشيطانها؟ في سؤاله يقول: مستغلة غياب الأب لوضعه أمام الأمر الواقع، ما الحكم في ذلك مع ذكر الدليل إن وجد وجزاكم الله خيرا؟
لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من دون ولي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وإذا حصل ذلك منها فالنكاح فاسد لا يصح. لكن أنبه إلى أنه إذا عضلها الولي أو غاب عنها فإنه يجوز لها الرفع بأمره إلى المحكمة للنظر في تزويجها، تتحقق من غيبة إذا كان غائبا، من عضله إذا كان عاضلا، ومن ثم تنتقل الولاية إلى أقرب إلى الأقرب بعده في الترتيب إن وجد، وإلا فإن الحاكم يزوجها. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها: فضيلة الشيخ، جمعت زوجتي في نهار رمضان وأنا الذي أجبرتها على ذلك، فهل إذا أطعمت 60 مسكينا يجزئ ذلك؟ وإذا كان يجزئ فكيف يكون إطعام 60 مسكينا، علما بأنني قادر على الصيام وغير قادر على عتق الرقبة، وجزاكم الله خيرا؟
أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للمسلم إفساد صيامه الواجب عليه في نهار رمضان، وإن فعل ذلك فيفسد صومه ويكون آثما بتعمد إفطاره، سواء كان ذلك بجماع أو غيره. وإذا جامع في شهر رمضان في نهار رمضان والصيام واجب عليه، فإنه مع التوبة والإنابة والاستغفار يجب عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فهذا الشخص ما دام قادرا على الصيام حسب سؤاله فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يقطعهما إلا بما يقطع به شهر رمضان بعذر يجوز له الإفطار في شهر رمضان من سفر أو من نحو مرض. وأما الزوجة ف فحسب ما ذكر السائل في سؤاله بأنه هو الذي أجبرها على ذلك فإنه لا كفارة عليها، وإنما الكفارة عليه فيما يخص نفسه فقط.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع مهاجر سوداني مقيم في المملكة يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل صلاة الجمعة تخص بصور مثل الأعلى والغاشية وجزاكم الله خيرا؟
صلاة الجمعة لا تخص بصور معينة، بل يجوز له أن يقرأ بأي سورة من سور القرآن أو من أي موضع من القرآن، إذا قرأ ذلك فإنه يجزئه، لكن من المندوب إليه والمسنون أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين، أو بسورة سبح في الأولى وبالغاشية في الثانية، أو بسورة الجمعة في الركعة الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الجمعة كما روى ذلك وأخرجه الإمام مسلم في صحيح.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الله من عسير يقول: رزقت بمولود ولم يكن عندي مال لأعق عنه يوم ختانه، ماذا علي وكم يلزمني من ذبيحة وماذا أفعل بها؟ هل توزع أم لا؟ أفتوني ووجهوني بارك الله فيكم.
العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، تذبح عن المولود إن كانت جارية أنثى فشاة واحدة، وإن كان ابنا ذكرا فشاتان، وتذبح في اليوم السابع يعني على السنة، ويختن الطفل فيها الذكر، وإن تأخرت العقيقة عن ذلك فلا بأس، ولا حرج على من لم يقدر عليها بأن لا يعق لأنه عاجز، وهذه سنة. وبالنسبة لتوزيعها فلها حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق ويهدي ثلثا ثلثا ثلثا، فإن أكلها إلا شيئا يسيرا كالكيلو أجزأه ذلك يتصدق به.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع السائل أبو محمد يمني يقول في سؤاله: زوجتي لا تتحمل البرد، فهل يجوز لها أن تتيمم لصلاة الفجر وجزاكم الله خيرا؟
إذا لم تجد وسيلة للتدفئة وكان استعمال الماء البارد يضر بها، فإنه يجوز لها التيمم لعموم قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا هذه الآية دالة بوضوح على أن الإنسان إذا لم يجد الماء ووجب عليه وضوء أو جنابة فإنه يكفيه التيمم، ويتبعه إذا عجزت أو عجز الشخص عن استعمال الماء لكونه باردا أو ولم يجد ما يدفئه به فإنه يجوز له أن يتيمم. أما إذا وجد الماء ووجدت وسيلة لتدفئته سواء كان بالكهرباء أو بالحطب أو بغير ذلك، فعليها الاغتسال أن تدفئ هذا الماء وأن تتوضأ منه لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وهي في هذه الحال إذا وجدت الماء وقدرت على تدفئته مستطيعة، ويعود حكمها إلى الأصل بأن الأصل في حقها هو الوضوء وليس التيمم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي مبلغ من المال مقداره 530 ألف ريال مجمدة في الحساب بما يقارب السنة، هل عليها زكاة وكم مقدار الزكاة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا.
نعم، ما دام حال على هذا المبلغ الحول وهي ولا شك بهذا المقدار تبلغ نصابا فتجب فيها الزكاة، ومقدار الزكاة ربع العشر 2.5%، وإن شاء أسهل وأقرب من ذلك يقسم المبلغ على 40 والناتج هو الزكاة الواجب إخراجها.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع حاتم من الدمام له سؤال يقول فيه بعد السلام: هل يجوز للإنسان الذي احتلم قبل صلاة الفجر أن يتوضأ ويصلي أم يلزم عليه الاغتسال وجزاكم الله خيرا؟
الإنسان إذا أجنب باحتلام أو غيره فإنه يجب عليه الغسل ولا يجزئه الوضوء ما دام الماء موجودا وإمكان الاغتسال قائما، ليس هناك عذر يمنع منه، فالواجب هو الاغتسال ولا يكفيه الوضوء، وعلى هذا الأقل التنبه إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، الوالدة تقول هل يجوز لها أن تأخذ عمرة عن عمتها المتوفاة، علما بأن العمة لديها أولاد لكن هداهم الله لا يهتموا بمثل هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟
العمرة مما العمرة عن المتوفى مما ثبت الإنابة فيها، مما ثبت الإنابة فيها، فيجوز لهذه الأخت السائلة أن تعتمر عن عمتها المتوفاة سواء كان تلك العمرة فرضا أو نفلا، ما دامت هي قد اعتمرت عن نفسها كما في قصة شبرمة، ما دام اعتمرت عن نفسها فيجوز لها الاعتمار على غيرها. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شبرمة يلبي شخصا يلبي قال: لبيك عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ وأخبر أنه قريب له، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيشترط الذي يقوم بالاعتمار عن غيره أن يكون النائب نفسه قد سبق له أن اعتمر وحج إن كانت النيابة في الحج، أو اعتمر كانت النيابة في العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أنا أصلي في المنزل أغلب الصلوات، وذلك بسبب أن أعمل خارج منطقتي وأعود إلى المنزل وأنا متعب، وكذلك أحيانا أنام وأؤخر الصلاة عن وقتها، فهل تقبل صلاتي وهل صلاتي صحيحة أم لا؟
لا يجوز للإنسان المسلم الرجل التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد بلا عذر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والحديث متفق عليه. فهذا الحديث دل على أن المسلم لا يتهاون بصلاة الجماعة، وأنه يحرص على شهود الجماعة في المسجد مع المسلمين، وغيره من الأحاديث أيضا تأتي في سياق هذا المعنى. كما لا يجوز لهذا السائل النوم عن الصلاة والتأخير لها والتكاسل عن أدائها في المسجد، بل عليه القيام بالصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، وليس عذر العمل وتكراره من الأعذار التي تسوغ له التخلف عنها. وبالنسبة للصلاة لو أداها في البيت، لأنه قال أنام وأخر الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها هذا من آثار سيئة لترك الجماعة وعدم الحرص على أدائها في المسجد، الإنسان ربما أخرها حتى يخرج وقتها. والله إذا كان تأخر في الصلاة حتى خرج وقتها غلبه النوم على ذلك فلا بأس بذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. وأما إذا كان اعتاد ذلك بأن كل يوم يخرج الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقوم فيصلي، فإن هذا عمله باطل، لأن الوقت شرط من شروط الصلاة أن يصليها في وقتها، والله عز وجل بيّن أوقات بعض الصلوات، وجاءت السنة تفصيل أوقات الصلوات، وكل صلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، والواجب على المسلم الالتزام به، فإن غلبه النوم فلا بأس أن يؤديها أو نسي أن يؤديها إذا ذكرها، أما إذا أن يتعمد حتى يخرج وقتها فإن عمله كما قلت باطل، وهو على خطر عظيم بأن لا تقبل صلاته لافتقادها شرطا من شروط أداء الصلاة.
الله المستعان، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.